الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم أوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الأصل والقاعدة التي ذكرها رحمه الله تابعة لأصل آخر عند الفقهاء يعتني به القضاء على وجه الخصوص، وهو التمييز بين حال بين المدعي والمدعى عليه. فإذا ميزهما القاضي طالب المدعي بالبينة، فإن أقامها وإلا أحال اليمين على المدعى عليه. ومن هنا قال سعيد رحمه الله، أعني ابن المسيب: من عرف المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. وهذه أعظم وظائف القاضي، لأنه ليس بالضرورة أن يكون رافع الدعوى هو المدعي، بل يرفع الدعوى وقد يكون هو المدعى عليه. وإنما كانت البينة في جهة المدعي لأن جانبه ضعيف، ولأنه يريد إشغال ذمة بريئة أو إبراء ذمة مشغولة، ويخالف الأصل أو العرف. ولذا قال ابن عاصم المالكي الغرناطي في المنظومة في دور الأحكام: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، عليه جملة القضاء وقع، وهو فصل الخطاب. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى، الذي يقول كان كذا وكذا فهو مدعي، ولم يكن لمن عليه يدعى، لمن ولم يكن هذا الإنكار. هذا معنى قوله رحمه الله: البينة على المدعي الذي يأتي بشيء يخالف الأصل، قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، يخالف الأصل، أو يقول كان كذا وكذا والأصل عدم الكون، الأصل عدم الوقوع. وعندنا في الزاد: المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت إيش؟ لم يترك. المدعى عليه إذا سكت لم يترك، أما المدعي فإذا سكت ترك. فقوله رحمه الله البينة، وهذا قول الفقهاء، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه النووي رحمه الله وصححه غير واحد من أهل العلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهو مفرع على أصل سيأتي في القاعدة الحادي عشرة، وهو أصل براءة الذمة عن أن تشغل بدم أو بحق أو بمال. وإذا قال في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها، جميع الدعاوى المالية ودعاوى الحدود ودعاوى القصاص ودعاوى الطلاق، دعاوى النكاح، دعاوى الخلع، وجميع دعاوى المعاملات من بيع وشراء وإجارة وجعالة وضمان ووكالة وكفالة وعارية ووديعة وغير ذلك. هذا الأصل عظيم أن يستحضره طالب العلم سواء كان قاضيا أو مفتيا أو مصلحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق.
ولا يمكن أن يوجه البينة على المدعي واليمين على المنكر إلا بعد ما تمييزه بينهم، بعد أن يميز فيقول هذا هو المدعي وهذا المدعى عليه. نعم.
فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة.
قال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا في الحدود لما قذف. وفي خصومة الأشعث في البير قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: شاهداك أو يقول الأشعث اختصمه ورجل في بير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأشعث يقول: البير لي. فقال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، البينة أو اليمين، فعليه البينة. ما هي البينة؟ قال: وهي
كل ما أبان الحق.
هذا أوسع إطلاقات البينة. البينة في غالب خطاب الفقهاء يعنون بها البينة الغالبة، وهي بينة الشهود. لكن عند التحقيق البينة كل ما أبان الحق وثبت به. هذا أوسع إطلاقات البينة. ومن هنا الإقرار يكون بينة، والكتاب بينة، واليمين مع الشاهد بينة في الأموال، والظاهر بينة، وقول القائف بينة. في زماننا الأدلة الرقمية قد تكون بينة، البصمة الوراثية DNA قد تكون بينة، التسجيل، التصوير قد يكون بينة أو قرينة قد يرجع إليها القاضي ويتقوى بها. من البينات وصف المدعي اللقطة، قال: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وكاهة فأديها إليه. إذا جاء صاحبها وعرف وصفها دفعها إليه بدون بينة، مجرد معرفة الوصف يعد بينة. فوصفه للقطة أبان الحق. نعم.
ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه.
البينة قد تكون شهادة، وقد تكون أيمان، وقد تكون أيمين وشهادة، وتكون أيمان خالصة. فالأنصبة مختلفة. فالأيمان 50 في القسامة، الشهود 4 رجال في الزنا، ورجلان في القصاص وفي الحدود وفي النكاح وفي الطلاق وفي الخلع وفي الرجعة وفي إثبات النسب وفي الوصايا، ورجل وامرأتان في الأموال، في دعاوى الأموال، رجل وامرأتان، ثم رجل ويمين المدعي، هذا ثبت بها السنة في حديث ابن عباس، ثم امرأة في العيوب النسائية التي لا يطلع عليها للنساء. شهادة المرأة الواحدة بينة، في الرضاع بينة، فجاءت أمة سوداء فزعمت أن قد أرضعتنا وأعمل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها. فالمرأة الواحدة في عيوب النساء الخفية وفي الرضاع تكون بينة ويقضى بها ويعتمد عليها في القضاء أو في الفتوى. هذا معنى قوله: ويختلف نصابها، النصاب العدد. نعم.
فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.
فعلى الآخر هو المدعى عليه، يحلف قال ليس لك إلا يمينه. قال إذن يحلف يا رسول الله، إذن يحلف، عرف أنه فاجر في يمينه. فمثل هذا ما لا ينفع معه إلا الوعظ، فلذلك عدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. لكن تنقطع الخصومة بهذا إذا عجز المدعي عن البينة. طبعا قبل سماع قبل المطالبة بالبينة هناك سماع الدعوة، هذه مرحلة، هل تسمع الدعوة ولا تسمع؟ بعض الدعاوى لا يسمعها القاضي لا يقبلها، كالدعاوى في حقوق الله، يرفع على آخر يطالبه بحق لله، حق الله هو الذي يطالب به في الدنيا وفي الآخرة، أو أن يشهد العقل بكذب هذا الدعوى فلا يسمعه القاضي. إذا سمع الدعوى وكانت ممكنة هنا ينتقل إلى المطالبة بالبينة، إذا لم يأتي بها رد اليمين على المدعى عليه، إذا ردها على المدعى عليه فإما أن يحلف وتنقطع الخصومة وإما أن يأبى، فإذا أبى تأتي مسألة ليش القضاء بالنكول، هل يقضى عليه بنكوله إذا امتنع اليمين؟ يعني ادعى شخص على آخر أن له عنده 10,000، قال القاضي عندك بينة؟ قال لا ما عندي شهود. فيقول المدعى عليه تعطيه؟ قال لا ما أقر. قال احلف له يمين أنه ليس له عندك هذا القدر من المال. فإذا حلف انقطعت الخصومة، إذا أبى أن يحلف فقد يقضي عليه القاضي بالنكول، قل ما دمت امتنعت عن اليمين يثبت الحق عليك للمدعي. ومنهم من يمنع ومنهم من يفرق بين دعوة ودعوة ويعتمد على بعض القرائن التي قد تقوي قول المدعي أو قول المدعى عليه. فالأصل وسيأتي في القاعدة التي بعد هذه براءة الذمة، فإن الذمم خلقت بريئة، بريئة من دماء الناس، بريئة من حقوقهم، بريئة من الحدود، من القصاص، من التعزيرات، بريئة من الأموال، من الضمانات، بريئة براءة النفس أيضا من الأقوال والأفعال، ما قلت كذا وما فعلت كذا، هذا هو الأصل حتى تأتي البينة. نعم.
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه.
شوف يعني تمثيل المصنف وسياقه في غاية الحكمة والدقة، يعني ما تقدم كان في دعوة إشغال الذمة، هنا لا، الدعوة في براءة الذمة، يعني الذمة مشغولة ويدعي براءتها. فالمقر بالوديعة ذمته بريئة ولا مشغولة؟ مشغولة. فإذا ادعى براءتها جاء بخلاف الأصل، نقول لابد أن تأتي ببينة أنك رديت الوديعة أو رديت القرض. فالذمة إذا كانت بريئة لا ينتقل عن هذا الأصل ولا يقبل القول بإشغالها إلا ببينة، وإذا كانت مشغولة بقرض بوديعة بعارية بغصب أقر أنه غاصب، فنقول الذمة لا زالت بعقد، أقر أنه نكح فلانة ثم يدعي أنه سلمها المهر، نقول الذمة الآن مشغولة، لابد تثبت أنك سلمت المهر، الأصل عدم التسليم. فهنا يدعي براءة ذمته بعد شغلها، بعد شغلها أقر بالمضاربة، يقول أنا استلمت من فلان 100,000 وتاجر فيها وله النصف ولي النصف لكني رددت المال إليه، نقول الذمة مشغولة بإقرارك، الرد ما مشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك، الأصل انشغال الذمة، إما أن تبين على الوفاء والرد وإلا طولبت بالسداد. قال وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء يعني بحكم حاكم أو إبراء من صاحب الحق أو غيرهما فالأصل بقاؤه، الأصل اشتغال الذمة. فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، بينة كتاب أو شهود يشهدون أنه سدد الدين، وإلا حلف صاحب الحق وهو المدعي. هنا صاحب الحق هو المدعي أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. في هذه الجزئية من رافع الدعوة عند القاضي؟ المدعى عليه هو الذي رفع الدعوة وجعله مدعا عليه، لم يجعله مدعيا. في الشق الأول المدعي هو الذي رفع الدعوة، يدعي يطالب بحق من ذمة بريئة. هنا الذمة مشغولة، أقر المضارب أو أقر المودع، المودع أقر أن أدعى أنه رد الوديعة، أنه رد الوديعة. من الذي سيطالب بالبينة؟ المودع. المطالب يعتبر هنا مدعا عليه، ادعى المودع أنه رد الوديعة. فمن هنا هذه أهم مهمات القاضي، أن يميز بينهما، ولا يعتقد أن كل من رفع الدعوة أنه هو المدعي. يعني المرأة لو رفعت إلى القاضي تقول فلان تزوجني ولم يدفع المهر أو لم يعطي النفقة، المرأة الآن هي التي رفعت الدعوة، القاضي سيطالب من بالبينة؟ البينة ما يطالب بها المدعى عليه، لا يطالب به إلا المدعي. فمن المدعي في هذه الدعوة؟ لا، ليس المرأة، الزوج هو المرأة هي رافعة الدعوة. الذي ادعى وصول المهر وصول النفقة هو الزوج. الأصل دفع المهر وتسليم المهر؟ لا، الأصل عدم التسليم. سلمت، أعطنا بينك سلمت، عندك شهود يشهدونك سلمت، وإلا ذمتك مشغولة بالمهر ما دمت تقر بالزوجية. لو أنكر الزوجية بالكلية ستكون هي المدعية، نقول اثبت الزوجية ثم طالبيه بالمهر. ما هو كل أحد ينظر في الدعاوى، ليش جعلها أصل؟ أصل عظيم وما يعقلها للعالمون. وكذلك
من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء.
هذا وقف على الفقراء أو على طلاب العلم، جاء الشخص يقول أعطوني من وقف أنا طالب علم، نقول إيت ببينك طالب علم تشهد لك حتى تستحق. الأصل الاستحقاق ولا عدم الاستحقاق؟ عدم الاستحقاق، حتى يثبت، إذا أثبت أخذ. كذلك في الميراث الأصل عدم الاستحقاق، تأتي امرأة تقول أنا زوجة لفلان الذي توفي تزوجها في بلد آخر، لا بد تأتي ببينة وإلا ما ترث، تأتي ببينة تبين هذا الحق إما بشاهد عادل أو بكتابة رسمية توثق هذا العقد الذي كان، وإلا ما ورثت. ولذلك بعض الزوجات خاصة من يتزوج بالمسيار يضيع حقها في الميراث لعدم البينة، الشهود مجهول يشهدون على الزواج المسيار كل من هب ودب، ولا تعرفهم ولا يعرفهم الزوج، يريدون فقط تحليل هذا العقد ويمضون. فإذا أرادت أن ترث بعد أن يموت ما تجد السبيل، لأنه ليس موثق وليس هناك شهود تعرفهم وإن كانوا حضروا عند العقد. هذا في الاستحقاقات. نعم.
فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه وبصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم.
نعم. إن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه، الأموال إذا أضافها إلى نفسه فهو مدعي، إذا قال هذا المال لي ونازعه غيره فهو مدعي، إذا أضافه إلى غيره أضافه إلى غيره فهو شاهد يشهد أن هذا المال لفلان، إذا أضاف المال إلى غيره. وإن أضافه على لغيره فهو مقر، قال هذا المال لفلان هذا إقرار، فإذا أضافه لغيره فهو مقر، إذا أضافه لنفسه فهو مدعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقارب هذا الأصل الذي بعده، وهو القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
ارتباط القاعدتين من جهة أن تمييز المدعي والمدعى عليه مبني على معرفة من له الأصل، من عنده الأصل فالأصل معه، الأصل براءة الذمة، فهذا وجه ارتباط هذه بقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة هي إحدى الكبرى الخمس، هي خامسة الخمس الكبرى، ويتفرع عليها قواعد، يتفرع عليها قواعد، منها القاعدة تقدمت الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل العدم، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الكلام الحقيقة ولا المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة، قال الله علي أن أصلي في هذا البيت، هذا نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لو قال اللهم صل على محمد وفى بنذره؟ لا، ما جاء بالحقيقة الشرعية، الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة المقدمة هي الحقيقة الشرعية. وهنا يتم البحث بين تعارض الأصول، لو وجد أصلان وتعارض، أو أصل وظاهر، أو ظاهران، فينظر عندها في المرجح. وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل في جميع أبواب الفقه، قاعدة كبرى. اليقين لا يزال بالشك، اليقين لقوته لا يزال بالشك لضعفه. واليقين هنا ليس المقصود به القطع، لأن مراتب العلم خمسة: يقين وظن وشك ووهم وجهل، جهل صفر، والوهم ما بين الصفر إلى الخمسين، 50% هو مرتبة الشك، الظن من 51 إلى 99%، 100% هذا حق اليقين. طيب، فروع الشريعة مبنية على اليقين أو على غلبة الظن؟ على غلبة الظن. لم يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى باليقين لأنه عسر ومشقة، فأنت تصلي بثوبك بغلبة الظن أنه طاهر، أن سروالك طاهر، أن بدنك طاهر، أن هذا اتجاه القبلة بغلبة الظن، ليس عندك يقين، تستبيح الطعام بغلبة الظن أنه حلال، قد يكون فيه شبهة وهكذا. فالمقصود باليقين هنا ليس القطعي الذي يطابق الواقع من كل جهاته، فاليقين عند الفقهاء أوسع منه عند علماء المنطق، المناطق عندهم مطابقة ما في القلب لما في الواقع، لا يوجد أدنى درجات الشك. لا، الشريعة بفضل الله تعبدنا ربنا عز وجل فيها بغالب الظن في العبادات وفي المعاملات وفي القضاء، إنما أقضي بنحو ما أسمع، ما عنده يقين أن هذا الحق لهذا أو لهذا، وهو المؤيد بالوحي. عند المناطق لا، اليقين مطابقة ما في القلب لما في الواقع، مطابقة تامة لا تقبل الزوال. طيب، هذه القاعدة الأصل فيها
قال رحمه الله: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث.
إذن عنده يقين بماذا؟ بالطهارة، وورد عليه الشك أنه أحدث. نقول: ما دمت في داية الشك فلا تنصرف من الصلاة، سواء وجد الشك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. بعض الفقهاء يقول: إذا وجد الشك قبل الصلاة يتوضأ، يدخل الصلاة بيقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، لا ينصرف حتى يسمع صوتا، لا ينتقل عن اليقين وهو الطهارة حتى يصل إلى يقين وهو سماع أو الرائحة. هذا أصل استنبط منه الفقهاء رحمه الله هذه القاعدة العظيمة. شوف، أول من صاغ هذه القاعدة واستنبطها من هذا الحديث كم له من الفضل على الفقهاء. جميع أبواب الفقه يستفيدون هذه القاعدة. يعني بعض أصول العلم ما يدرى من اللي فطرها ونشرها، ولكن الله يعلم، الله يعلم. استنبطت هذه القاعدة أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا الحديث في مسلم أصرح في استعماله لفضيل القاعدة اليقين، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذه القاعدة يعني من القواعد الواسعة والفروع ما تكاد يعني تحصى. يعني في تهذيب الأشباه والنظائر درست في قريب من أظن 30 صفحة كيف في الأصل، وكلها فروع في جميع أبواب الفقه. سيذكر المصنف بعض هذه الفروع التي تدل عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته.
شك هل نام النوم المستغرق الذي ينتقض به الطهارة أو لا، نقول الأصل بقاء الطهارة. صل ما دمت ما تيقنت أنك فقدت الوعي ونمت النوم الذي ينقض الطهارة فالأصل. مس امرأة وشك هل هي ذات محرم فلا تنتقض طهارته بمسها، أو أجنبية فتنتقض طهارته. هذا يعني معنى هذه القاعدة. نعم،
والطهارة أصل كل شيء،
أصل في كل شيء، في البقاع، في الثياب، في الأبدان، في الآنية، في الحيوانات، في الأعيان، الأصل الطهارة. يعني لو سئلت عن حيوان طاهر ولا نجس، سئلت عن الزرافة طاهرة ولا نجسة، نقول الأصل الطهارة، ما تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. سئلت عن الخنزير تقول إيش؟ نجس. عندك دليل ولا نرجعه للأصل؟ في دليل، في دليل، فإنه رجس، خلاص. في دليل أخرج الخنزير، في دليل أخرج الكلب. طيب الحمار الأهلي، هل هو طاهر ولا نجس؟ إذا عملنا الأصل هو الأصل الطهارة، أي أحد يأتي يقول هو نجس نقول أعطنا دليل. أنا عندي أصل وعندي ظاهر، وهو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، ركوبه له قد لا يسلم من عرقه من لعابه، وما بين وامتن الله بركوبه والخيل والبغال والحمير تركبها، هذه مرت معنا في درس أمس. نعم،
فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. نعم، ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره.
الأصل في ميات الصرف الصحي عدم الطهارة، هي انتقت عن الأصل صارت نجسة متنجسة، عندي يقين أنها تنجست. جاء شخص قال عملنا لها تكرير وصارت طاهرة، إذا وصلت إلى يقين الطهارة استعملتها وتوضأت بها وأسقيت بها الأشجار، إذا بقيت في شك منها فالأصل عدم الطهارة، ما تستعمل. ومن ذلك
لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة، ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. ومن
الأصل هنا الحدث، عنده يقين أنه توضأ وصل الفجر، وصل الفجر ثم في الضحى بعد صلاة الفجر نام طويلا ثم قام وأراد أن يصلي الضحى وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، يتوضأ ولا ما يتوضأ؟
يتوضأ.
الأصل ما هو؟ عدم الطهارة، لأن عندنا يقين أنه نام وانتقض وضوه، وجود الطهارة بعد النوم مشكوك فيه، نقول لا تستبيح الصلاة إلا بيقين، توضأ وصل. لكن لو ما نام ثم أراد في الضحى أن يصلي وهو يذكر أنه توضأ الفجر وصلى الفجر، هل وجد ناقض ما بين الفجر إلى الضحى؟ ما يدري، شاك، نقول الأصل بقاء الطهارة، صل، لا يلزمك أن تتوضأ مرة أخرى، لأنه ما جاء يقين بانتقاض الطهارة، ما جاء يقين بدخول الخلاء أو بنوم أو بغير ذلك من النواقض. نعم.
ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل،
كذلك في عدد الجمرات. ننبه هنا على مسألة يكثر فيها الخطأ في رمضان، لو أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر وصام، صيامه صحيح؟ أكل في آخر الليل وبعد أن أكل شك هل أكلت مع بقاء الليل أو أكلت بعد طلوع الفجر، نقول إيش؟ الأصل بقاء الليل وصومك صحيح. طيب هذا واضح عند طلاب، لكن لو أكل ثم حصل عنده شك ففتح ستارة الشباك وجد الشمس قد طلعت وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، ما حكم صومه؟ لماذا؟ لا تبين له يوم فتح الشباك أنه أكل بعد طلوع الفجر، زال الشك. هنا لا عبرة بالظن، البين خطأه، كان يظن أنه يأكل والأصل بقاء الليل، لكن الآن تبين. فمتى تقول الأصل بقاء الليل صومك صحيح؟ إذا أكل وشك، لكن إذا أكل وتبين هنا حصل يقين آخر وهو حصول الأكل في النهار. طيب أكلت بالخطأ، نقول أكلت بالخطأ يرفع عنك الإثم، لكن القضاء ما صمت، الصيام الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت تبين أنك ما أمسكت فمعفو عنك الخطأ. هل يقال أطعمه الله وسقاه؟ لا، هناك نسي الصوم، هنا يذكر الصوم ويذكر الخطاب به وأنه يجب عليه أن يصوم. كذلك لو أكل في آخر النهار، لو أكل في آخر النهار يظن أن الليل قد دخل ثم طلعت الشمس استترت بحجاب بسحاب بجبل ثم ظهرت له، نقول ماذا؟ الأصل بقاء النهار، تقضي ما دام تبين أنك أكلت في النهار فإنك تقضي هذا اليوم لحصول. قالت أسماء بد من القضاء لما أفطروا في نهار رمضان. نعم. يشبه هذا أيضا لو وقف ليلة العيد بعرفة ثم حصل عنده شك هل وقوفي هذا قبل طلوع الفجر فيكون الحج صحيحا ومدركا، الحج صحيح يكون أدرك الحج وقضى فريضته، أو وقوفي جاء بعد طلوع الفجر ماذا يقال له؟ الأصل بقى لي. لكن لو تيقنت أو غلب على ظنك أنه وقفت بعد طلوع الفجر نقول ما حجيت، فاتك الحج. ما دمت في دائرة الشك فحجك صحيح وامضي فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا.
يقول فاتني وأنا في المستشفى في حال إغماء صلوات، كم هي؟ يومين ثلاثة؟ قال ما أدري. نقول تذكر هل هي يومين أو ثلاثة؟ قال لا أكثر. ثلاثة ولا أربعة؟ أكثر. أربعة ولا خمسة؟ قال محتمل، يا أربعة يا خمسة. يقضي كم؟ يقضي خمسة، يقضي اليقين، فيبقى يسأل حتى يخرج من العهدة بيقين، ما يبقى في دائرة الشك وهي الأربعة. في الطلاق يقول ما أدري، أنا طلقت ثلاث ما عاد تحل لي إلا بعد الزوج، أو طلقتين فقط فتحل لي المراجعة. نقول أصل وقوع الطلاق أو عدمه عندنا يقين بثنتين، ابقى على ثنتين، الثالثة مشكوك فيها لا تعتبر. أنا رضعت من فلانة لكن عندنا شك، هل الرضعات أربع ولا خمس؟ نقول اليقين أربع، الخامسة مشكوك فيها لا عبرة بالشك، يسقط الشك. نعم.
ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة.
عدم الأصل، العدم، الأصل عدم وقوع الطلاق. نعم.
ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة.
يعني قال راجعت فلانة ثم ذهب يأخذها، قالت أنا طهرت أمس وهو راجعها أمس، لكن ما يدري هل راجعها قبل أن تنتهي العدة أو بعد ما انتهت العدة، هل تحلي ولا ما تحلي، هل لابد عقد جديد ولا؟ نقول الأصل بقاء الزوجية، الأصل بقاء العدة، لكن لو تبين له أن الرجعة وقعت بعد دخولها في الطهر الثالث نقول فاتتك الرجعة، أنت خاطم الخطاب وتستحق عليك المهر. وقد يحصل بينهما النزاع، هي تدعي انقضاء العدة حتى تطالبه بمهر جديد. نعم.
ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة. وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين.
إذا شك في أصل الرضاع فالأصل عدمه، إذا شك في عدده فالأصل الأقل حتى يكتمل النصاب. نعم.
ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال.
هذا تسميته بالأصل في تجوز، هو ظاهر بنى على الظاهر، الظاهر أنه ما مات إلا بسهمه، لو وجد ظاهر آخر يعارضه أعمله. ما هو الظاهر الآخر؟ أن يجد الصيد في الماء، رمى بسهمه الصيد فجرحه فسقط في ماء، الآن وجدت الشبهة، عندي ظاهر أنه مات بسهمه وظاهر الآخر وهو موته بالماء، فإذا اجتمع المبيح والحاضر يعني تأتيك القاعدة الثانية تقدم الحاضر. إيش الحل مع القواعد هذه؟ الحل أنها تدور على لسانك كثيرا حتى تتطبع بها، أنت ستجد أن بمجرد ورود الفرع الفقهي أنك تنطق بالقاعدة لأنك تطبعت عليها، صعب أنك تحفظ كل الفروع على القواعد خاصة الكبرى، لكن متى ما وجد فرع أسعفتك القاعدة دون أن تشعر. يعني سألت عن منتج جديد مطعوم ولا مكياج ولا كريمات، تقول الأصل مثلا الإباحة في الأشياء الإباحة، ممكن أنك تفتي بناء على هذا الأصل. يعني هذه فائدة القواعد، القواعد تسعف الفقيه عند عوز الدليل الفرعي، لأنه قد لا يدري ما هو الدليل من كتابة وسنة لكن يعرف القاعدة التي يندرج في هذا الفرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، وأمثلتها كثيرة جدا.
الأعداد حتى في القيم ابن على الأقل، يعني أقر المستعير أنه أتلف العارية، لكن يقول أنا أخذت منك الجوال، استعرت منك الجوال قيمته 1000 ريال. المعير يقول لا، أنا قيمته 2000 ريال. يلزمه كم؟ 1000. 1000 ثابتة في ذمته. إذا أراد الآخر يطالبه بالزايد يلزمه إيش؟ إقامة بينة، عنده شهود يشهدون له أن قيمة هذا الجوال كانت 2000 فيستحق الزايد، وإلا الأصل براءة الذمة، الأصل بناء على الأقل. هذا يقع بين المستعير والمعير، بين المودع والمودع، بين الغاصب والمغصوب منه وغير ذلك. القول دائما قول الغارم. ليش قول الغارم؟ لأن الأصل إيش؟ براءة الذمة. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم. هذا هو الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس، بخلاف حديث البين على المدعي واليمين على المنكر. هذا على المنكر فيه اختلاف، لكن حديث ابن عباس يدل عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. عليه دين 10000، ويقول أنا ما أدري قضيت 7 أو 8، كم يبقى في ذمتي؟ 3، هو عليه 10، ويقول أنا قد قضيتك ما أدري 7 أو 8، نقول يلزمك الآن 3. الأصل عدم القضاء لأنك قررت بالدين. هذا كذلك قولهم الأصل عدم. الأصل عدم في الأفعال وفي الأقوال، الأصل أنه لم يقل ذلك القول أو لم يفعل ذلك الفعل. شك في ترك مأمور في الصلاة، يعني هو في التشهد يقول شك أنه ما قرأ الفاتحة، هل يأتي بركعة؟ الأصل عدم، يقول تعال بركعة، لازم تخرج من عهدة بي. شك أنه تكلم بكلام أجنبي في الصلاة، نقول الأصل العدم، فصلاتك صحيحة. لو شك أنه فعل منهيا في الصلاة. في العلاقة بين المرأة والرجل الأصل عدم الوطء غالبا. من يدعي الوطء فهو ناقع عن الأصل، لأن الوطء حادث. يعني لو عقد على امرأة فقد تدعي هي أنه وطي، ليش؟ تستحق المهر كامل، وهو يدعي عدم الوطء حتى لا تستحق إلا نصف المهر. وقد يكون العكس، يدعي هو الوطء وهي تقول لا، هذا أيضا يحصل. وهذه الدعاوى تختلف باختلاف المقاصد. هي تقول لا ما وطي، ليش؟ عشان ما يكون له رجعة، يعني طلق وادعى أنه وطيئها فيقول راجعتك، تقول هو أصلا مالك رجع علي لعدم حصول الخلوة والوطء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، وهي ما عاد تبغى تتزوج رجل آخر، فتقول ما حصل وطء. فالقول قول من هنا؟ قول نافي الوطء، سواء ادعاه هو أو ادعته هي. من ينفي الوطء فالأصل عدمه، من يدعي الوطء يلزمه البينة. تعال ببين أنك وطيت، يشهدون لك ونقول لك الرجعة. ما كذا فتحلف، هي تحلف أنها ما حصل وطء ولا يملك الرجعة عليها. هذا معنى قولهم في كتب الفقه الأصل عدم، الأصل مع قولنا في الوطء الأصل عدم فعل الأشياء. كذلك في الصفات، صفات الأعيان أو العقود صفات أصلية وصفات عارضة. الأصل وجود الصفات الأصلية، لكن الأصل عدم وجود الصفات العارضة. يعني لو في مبيع وادعى العيب فيه، الأصل العيب عارض، المرض عارض، يقول أنا أخذت الناقة مريضة، الأصل عدم المرض. تأتي ببينة تشهد لك أنك استلمتها وهي مريضة، وإلا حلف لك أنه سلمك إياها غير مريضة وتلزمك الناقة. فالصفات العارضة المرض، الثيوبة، العيب، العنة في الرجال، صفة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. أما في الصفات الأصلية فلا، الصفات الأصلية الحياة. يقول أنا أخذت منك الشاة ميتة، ما هو الأصل، الموت أو الحياة؟ الحياة. هذه الصفات أصلية، فالأصل في الصفات الأصلية الوجود، والأصل في الصفات العارضة العدم. الذي ينقل عن هذا الأصل أو هذا يلزمه البينة. عندما رأى حي آدم، حيض ولا استحاضة؟ هل هو حيض ولا استحاضة؟ شكت، نقول الأصل إيش؟ الحيض. استحاضة عارضة، صفة عارضة، تبقى على الحيض حتى تميز دم الحيض أو يكون لها عادة أو نحو ذلك. الأصل البكارة ولا الثيوبة؟ بكارة. الأصل الطهارة ولا النجاسة في الأعيان؟ الطهارة. طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليف خذا. الأصل في الأعيان، الأصل طهارة الأعيان أصل وكذا براءة، يعني الأصل براءة لا بعد تكليف خذا، يعني خذ العكس، يعني بعد التكليف. فالأصل بعد التكليف عدم فعل الواجب. لو كان مكلف وشك هل أخرجت الزكاة ولا ما أخرجت الزكاة، هل وفيت بالنذر ولا ما وفيت بالنذر، الأصل عدم. نذر أن يتصدق ب10,000 ثم شك هل تصدق ولا لم يتصدق، أو أن يحج، نذر لله أن يحج ثم شك هل حجيت بعد ذلك النذر قبل 10 سنين أو لم، فالأصل عدم الوفاء بالنذر يأتي به. والأصل وكذا براءة لا بعد تكليف خذا. كذلك يقولون الأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب زمن، يعني لو ضرب امرأة وهي حامل فأسقطت الجنين ميتا يضمنه لأنه مات بسببه. الأصل أن الموت وقع بأقرب حادث، لكن لو ضربها فأسقطت الجنين حيا وعاش مدة ثم مات ما عاد يضمن. نقول نضيف الموت هنا إلى أقرب سبب. أقرب السبب ليس هو الضربة، فشرط ضمان الجنين أن يخرج ميتا. لو خرج حيا ثم مات ضمن الدية الكاملة، لأن الغالب أنه مات مباشرة بسبب الضربة. لكن لو عاش مدة ثم احتمل وقوع الموت بغير الضربة فهنا لا يتعلق به ضمان. كما قلنا في الحيوانات الأصل الحل، وغير ذلك من المسائل يعني لا 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 يمكن حصرها. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يرضى عن الشيخ وعنا وعنكم وعن جميع مشايخنا وطلابنا ومن ذكرنا بالغيب بخير ودعا لنا ولكم به فيه، وأن يشمل بهذا والدينا وجميع أهلنا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.